بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد. بعد الطيبين الطاهرين الهدى المهديين داصية معنا بقية في الله في العالمين. كان بحثنا في قول المصنف رضوان الله عليه، حيث قال: ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو أظنهم إلا مع الاستراحة. قلنا أن هذا الكلام أولا لا خلاف فيه أنه لا يجوز قتل النساء والمجانين والأطفال وإلا مع الاستراحة، وذكرنا بعض الأحاديث روايتين في هذا السند، أحدهما صحيحة مضافة إلى أسناد صحيحة رواها المشايخ الثلاثة كلين والشيخ وصدوق رضي الله عنه، والثانية كذلك سنادها مسعد بن سلمة وهو لم يؤثر، ولكن الرواية مروية في كتب المشايخ الثلاثة كذلك. من الروايات التي تدل على هذا الأمر ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن حسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إن النبي قال صلى الله عليه وسلم: قال اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم. هذا في مجلد 15 صفحة 65. هذا الحديث سنده كما ترون سنده لا بأس به، ولو أن السكوني هو كان عاميا ولكن مع ذلك هو موثق، والزلاء إشكال في السند، والدلالة استحيوا شيوخهم وصبيانهم، فالمراد من الاستحياء يعني اتركوهم حيا، فيعني الصبيان لا يجوز قتل الصبيان. كذلك الروايات الأخرى كذلك يرويه الشيخ رضوان الله عليه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المقتول ولا من المغلوب عليه أكله. هذا الحديث في سنده طبعا أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن مغيرة، عبد الله بن مغيرة كان من الأجلاء كذلك، هو أن الكشري رضوان الله عليه يذكر قصته ما هو قصة بنفسه، ومختصره هكذا: كنت واقفيا فتعلقت بعسار الكعبة فقلت: اللهم قد علمت تربتي وأرادتي وإرادتي فأرشدني إلى خير الأديان، فوقع في نفسي أن آتي الرضا عليه السلام فأتيت المدينة فوقفت ببابه وقلت للغلام: قل لمولاك رجل من أهل العراق بالباب، فسمعت نداء: ادخل يا عبد الله المغيرة. فدخلت فلما نظر إلي قال: قد أجاب الله دعوتك وهداك لدينك، فقلت: أشهد أنك حجة الله وأمينه على خلقه. فعلى ذلك هذا كلام الذي ذكر عنه الكشي، والنجاشي رضوان الله عليه ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه، فتوثيق مشدد مكرر، وبعد ذلك لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه، فعلى ذلك لا بأس به. إنما الكلام في طلحة، طلحة كذلك هو طلحة ابن زيد، طلحة أكثر من طلحة يعني، ولكن الذي يوافق أن يكون في هذا السند هو طلحة ابن زيد. والشيخ يقول في شأنه: هو عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد، عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد. الظاهر أن كون الكتاب معتمدا لأنه كان ثقة، وإلا لا وجه لكون الكتاب أن يكون معتمدا، لأن الكتاب مكتوب يكتبه كاتبه، فعلى ذلك لا معنى لهذا الأمر. الظاهر هذا توثيق منه رضوان الله عليه، فلا قدح في سائر يعني رجال ناقده، إنما هو هذا توثيق، فعلى ذلك السند لا بأس به وسند موثق. أما الدلالة، الدلالة أنه الحديث هكذا، نعم، جرت السنة ألا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه أهله، يعني عدم جواز أخذ الجزية منهم كما ذكرنا الرواية التي رويناها اليوم الماضي ملازم لعدم قتله، يعني لعدم قتاله وثم قتله، لأنه من لم يؤخذ منه الجزية لا يقتل. ويعني بعبارة أخرى، إذا لا يؤخذ منه الجزية إما هو أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. إذا قلنا أنه لا يؤخذ منه الجزية ولا يقتل بالنسبة لأهل الكتاب غير معقول، بالنسبة إلى غير أهل الكتاب كذلك لا يقبل أن يكون إنسان المغلوب عليه عقله، يعني المجنون أمره أشد عن غير المجنون، غير المجنون لا يقتل ولكن المجنون يقتل. فعلى ذلك هذا يمكن يستفاد منه أن المغلوب عليه عقله لا يقتل لأنه لا يؤخذ منه الجزية، كما هذا التعليل الذي جاء في الرواية التي رويناها في اليوم الماضي، أن من لا يؤخذ عليه الجزية، الإمام قال النساء بما أنه لا يجوز قتلهم فلا يؤخذ عنهم الجزية، لأنه إذا كان أخذ منهن الجزية وهم لم يدفعوا ماذا نعمل؟ إذا قتلناهم لا يجوز، وإذا لم نقتلهم فليس شيء يعني يجبره على إعطاء الجزية. وبالنسبة للرجال، الرجال إذا امتنعوا عن إعطاء الجزية فهم خرجوا عن الذمة، وإذا خرجوا عن الذمة حلت دماؤهم. ولكن النساء إذا خرجوا عن الجزية وعن الذمة لا تحل دماؤهن. هنا كذلك المحتوم المغلوب عليه أغنه لا يؤخذ منه الجزية، فعندما لا يؤخذ منه الجزية يعني معناه أنه لا يقاتل ولا يقتل. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الحديث. وغير هذه الأحاديث كتب، يعني روايات كذلك من أهل السنة وردت في هذا العام، منها ما رواه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تقتلوا شيخا فاميا ولا صغيرا ولا امرأة. هذا في سنن البيهقي المجلد التاسع الصفحة 90. وهذا كذلك صريح في عدم جواز أخذ الجزية، عفوا عدم قتل الشيخ الفاني والصغير وامرأة. وكذلك رواية الحفص التي ذكرناها سابقا قبل أيام، حيث كان في هكذا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. هذا الحديث ظاهر أنه لا يمسك عنهم، يعني يقتلون، يقاتلون ويقتلون. ومثل هذا الحديث قد جاء كذلك عن ابن عباس، كذلك في مجمع الزوائد من كتب السنة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال من قتل هذه؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال لما؟ قال نازعتني ضائم سيفي فسكت. فعلى ذلك هذين الروايتين، أول الرواية الأولى أولا قلنا سنده غير صحيح، وثانيا قلنا لا بد أن نحمل ذلك على مورد الاستراحة، عندما لا يمكن، بما أنه قال النار من بعيد، المدينة من مدائن الحرب، هل يجب أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان، مكان لا يمكن فتحه إلا بإرسال النار أو إرسال الماء من بعيد. وإذا دخل الماء والغار أو النار لا يفرق بين الرجل والمرأة. عند ذلك أجاز الإمام على ما ورد في هذا الحديث. والرواية الثانية كذلك الرواية العامية التي جاءت في مجمع الزوائد المجلد الخامس صفحة 316 يقول: عندما رأى رسول الله هذه المرأة المقتولة كأنه اعترض بهذا العمل، فقال: من قتل هذه؟ معناه في ميدان الحرب مقتول كثير، إذا كان قتل المرأة جائز لما سأل رسول الله من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. ثم قال: لما؟ لا، ليس مثلا للسؤال إذا كان المرأة كالرجل. لما؟ قال: نازعتني ضائم سيفي. فسكت. فعلى ذلك هذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على عدم جواز قتل المرأة عند الضرورة، لأنه أخذ قائم السيف، أخذت قائم السيف وهي أرادت أن تأخذ السيف وتضرب، فاضطر أن يقتلها. فعلى ذلك هذين الروايتين لا يعارضان ما قلناه من عدم جواز قتل المرأة والصبيان والمجانين المحتوه بمعنى المجنون. فعلى ذلك هذا الأمر واضح أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني والمتمثل في شاهق وما ذكر في رواياتنا. وعلى ما قلناه سابقا أن من ليس من جانبه خطر لا يجوز قتله، إنما يقاتل المقاتل لا غير المقاتل. ولكن هؤلاء الأفراد الذي جاء في الرواية بعضهم يعني السبب عدم جواز قتلهم أنهم لا يقدرون على القتال، هم ليسوا أهلا للقتال فلا يقاتلون، وبعضهم بعنوانهم موجود في الروايات والتأكيد على العنوان كالنساء والصبيان والمجانين. النساء كثيرا ما قدرتهن ليست أقل من الرجال أو من بعض الرجال، وكان لك الصبيان إذا كان الشخص الصبي قبل البلوغ وعمره 14 سنة أحيانا قوته أكثر ممن يكون 15 سنة أو 16 سنة، وخصوصا بالنسبة إلى الرامي، إذا بالسيف لا يستطيع ولكن بالرامي أمر سهل. وفي عصرنا هذا بوجود البندقيات ودبابات وأشياء بعيدة الطفل كذلك يستطيع أن يشارك في الحرب بأحسن ما يكون إذا كان طفلا مراهقا، وكذلك النساء يستطيعون أن يفعلوا. فعنوان النساء والصبيان عنوان مميز مركز على نفس العنوان، يعني سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا فظاهره أنه لا يجوز قتالهم ولو أنهم قاتلوا إلا عند الضرورة، يعني إلا إذا لم يقتلوهم هم يقتلون، ولكن إذا كان لا يمكن عدم قتلها ودفعها بنوع آخر كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة لعائشة. وكذلك يمكن مثلا بدلا أن يقتلونها يأخذونها يعتقلونها. وكذلك الطيف، وكذلك المجنون، قد يكون المجنون قادر على الحرب، ليس كل مجنون لا يستطيع أن يفعل شيئا من ناحية العضلات، عضلاته قوية ويعرف عدو من الصديق. ولذلك لا يعني هناك كلام: هل قتل النساء والصبيان مشروط بعدم قتالهم لنا أو مجرد أنهم صبيان أو نساء لا يجب قتلهم إلا عند الضرورة؟ فهناك ثلاث حالات: قد تكون المرأة والصبيان والمجنون لا يقاتل، وقد يقاتل ولكن يمكن دفعه من دون قتله، وقد يقاتل ولا يمكن قتله من دون دفعه من دون قتله. فإذا كان هو لا يقاتل لا يجوز قطعا، وإذا كان يقاتل ولا يمكن دفعه إلا بالقاتل كان يجوز قطعا. إنما الكلام في الصيف المرأة والمجانين والمجنون الذي يقاتل ولكن يمكن دفعه بغير القاتل، هل يجوز مع ذلك قتله أو لا؟ هذا مسألة خلافية بين الفقهاء. ولذلك بعض الفقهاء قالوا بأنه يجوز، ويجوز قتل مثل هذه المرأة أو الصبيان الذي قام بقتل. منها الإمام رضوان الله عليه في المنكر يقول: لو وقفت المرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتبت المسلمين وتكشفت لهم جاز غلبها. يعني بعض الفقهاء عبروا عن قتال، ومن الموارد التي ذكروا بالنسبة للنساء كشف النساء. ولكن بالنسبة إلى هذا المورد ليس عندنا دليل، أدلة التي عندنا من الروايات أدلة تدل على عدم جواز المرأة بما أنها مرأة. فإذا قلنا لا يجوز قتل المرأة بما أنها مرأة، أو الصبي بما أنه صبي، أو المجنون بما أنه مجنون، فلا يجوز قتله إلا عند ضرورة. معناه إذا كان يمكن دفعه من دون قاتل لابد أن نختار ذلك ولا نقتله. ولكن عند السنة روايات استفادوا منها أنه يجوز قتل هذا الشخص، يعني الإنسان الذي هو يقاتل ولو استطعنا أن ندفعه بغير قتل. منها ما رواه البيهقي عن إكرمة قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبولها فقال: ها دونكم فرموا، فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها. هذا كتاب في سنن البيهقي المجلد التاسع صفحة 82. هذا الحديث استند إليه فقهاء العظام من القدامى والمتأخرين، ذكروا عندما ذكروا هذا الحكم استند إلى هذا الأمر. وبعبارة أخرى، بعض الفروع التي ذكروا في كتاب القتال توافق ما جاء في كتب العامة، وأحيانا استند إلى ما استند به العامة، كما قلنا للتهاون في أمر القتال حيثما كانوا يتوقعون يوما ما يأتي، وأمكن العلماء أن يكونوا أمراء وقواد للجيش، أو أن الحكومات تتبعون العلماء، لأن الحكومات كانت حكومات سنية وما يعتنون، وإذا لم يكن سنيا كذلك إذا كانوا شيعيا كذلك كانوا تراء ولم يكونوا تابع العلماء أن يسألوا عنه، كانوا بسبب فتح البلاد ونهب الأموال وهذه الأمور. ولذلك العلامة رضوان الله عليه يقول هذا، وهذا في الحقيقة مستنده هذه الرواية. كذلك رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغف على امرأة مقتولة فقال: ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. وهي لا تقاتل، رسول الله اعترض: ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. مفهوم هذا الكلام يعني إن هي تقاتل يجوز قتلها، لأن رسول الله يعاتب هؤلاء ويذمهم بماذا قتلت هذه المرأة وهي لا تقاتل. معناه إن كانت تقاتل فلم يكن اعتراض لرسول الله، كان القتل بحق. فاعتراض رسول الله لقتل هذه المرأة لأنها لا تقاتل، فالأمر يدور ما دام القتال وعدم القتال، إذا تقاتل فيقتل فتقتل، وإذا لا تقاتل فلا تقتل. فهذا كذلك مستند هذا الأمر، مفهوم هذه الرواية التي وردها. وطبعا الرواية بما أنها ضعيفة ليست حجة عندنا، فنحن وعمومات المنع عن قتل المرأة والطفل والمجنون.
سمعت كنا نعاني في سوريا وعن الأطفال والنساء، أن كفلنا صوته لكي يقتلنا
الناس؟ نعم، في هذا الأصل قلت سلاح الآن شيء ليس له واسع، ليس ثقيلا، يعني يستطيع واحد يجلس وراء الغشاش ولو طفل مثلا 12 سنة ويقاتل شريكا. نعم عند ذلك قلنا إذا أمكن بغير قتله دفعه فليدفع بغير قتله، ولكن إذا لا يمكن فلا محيص من القتل. قلنا خلاص على حالة لا يقاتل لا يجوز قتله وقتاله، وحالة يقاتل ولا يمكن دفعه إلا بالقتل فيجوز قتله. إنما الكلام في من يقاتل ويمكن دفعه بغير القاتل، هل يجوز قتله مع ذلك أو لا؟ قلنا عموم الروايات التي وردت وإطلاقها تدل على أنه لا يجوز، فنحن على هذا الأمر نقول أنه لا يجوز قتل النساء والأطفال وكذلك مجانين إلا عند الاضطرار، لا يمكن دفعهم إلا بقتلهم. أما بالنسبة إلى العناوين التي يستفاد من نفس العنوان أن منع قتالهم لأنهم ليسوا أهلاً للقتال، كالشيخ الفاعل والمتبتل في شارعه والأعمى والمقعد وأمثال ذلك ما جاء في بعض الكلمات، إذا كان هؤلاء يقاتلون ولو هذا الشيخ الفاني ولكن يستطيع أن يقاتل فيجوز قتاله أيضا. ولذلك فقهاء العظام كثير منهم قيدوا إنما جاءوا بهذه العناوين الشيخ الفاني وكذا قيدوا بأنه بشرط أن لا يقاتل. مثلا جاء في المنتهى عن العلامة رضوان الله عليه قالوا فقهاء قيدوا بعدم جواز قتل الشيخ الفاني بالذي لا رأي له ولا قتال، لا رأي له ولا قتال، لأن في القتال نحتاج إلى أمرين: الأمر الفكري التدبيري والأمر التنفيذي، والتدبير ليس أقل أثرا من التنفيذ. ولذلك القوات قائد الجيش كثيرا ما هو لا يقاتل ولكن هو يبرمج وفي الأغلب يدل الناس على كيفية القتال. ولذلك الشيخ الفاني قيد بأمرين: الذي لا رأي له ولا قتال، إذا كان له قتال ولا رأي له يجوز قتاله، وإذا كان له رأي جلس في غرفة العمليات ويدير القتال بأحسن ما يدير وأثره أبلغ من عشرات أو أكثر من عشرات من هؤلاء المقاتلين، فعند ذلك يجوز قتله. ففقهاء جاوب هذا القيد ومعللا بحسب ما جاء في التاريخ، لأن في المنتهى علامة رضوان الله عليه في المنتهى يستدل بعمل رسول الله، لأن دريد بن الصماء قتل يوم خيبر وكان له 150 سنة، الشيخ الفاني أكثر من هذا، ولكن مع ذلك قتل في غزوة خيبر، وكان له معرفة بالحرب، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتل، فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله. استدل بهذا الأمر، طبعا بعض الأمور مما قياساتها معها هذا التاريخ غير موثق عندنا، لا يمكن أن نعتمد بما جاء في التاريخ، ولكن مع ذلك الإنسان الذي هو شريك في القتال أثره أبلغ ممن يأخذ السيف بيده أو السلاح بيده، ولذلك القاعدة الميزان يقتضي جواز قتله. وكذلك في التذكرة يقول: الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعا، وإن كان وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له أو كان له رأي ولا قتال فيه. يعني يقسم الشيخ بأربع حالات: من ليس له لا قتال ولا رأي، ومن له قتال ورأي، ومن له قتال دون رأي، ومن له رأي دون قتال. في ثلاث حالات يقول يجوز قتله، في حالة واحدة لا يجوز قتله، وهو إذا كان لا رأي له ولا قتال، لأن دريد بن صمة قتل يوم خيبر، والأصح يوم حنين. أنه رضوان الله عليه يصحح هذا الكلام، يقول واقع القضية لم يكن في خيبر، كان في حنين، هذا قالت من المحققين. هذا مسألة. والمسألة الأخرى التي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه بالنسبة للخنصة، بعدما قلنا لا يجوز قتل هؤلاء، قتل النساء، ما هو حكم الخنصة؟ الخنصة إذا كان ملحقا بالنساء فهي من النساء، وإذا كان ملحقا بالرجال فهي من الرجال، ولكن الخنثى المشرك ماذا نعمل له؟ يقول وألهب الفاضل والشيدان أيضا الخنثى المشكل بالمرأة، ولعله لترجيه مراعاة مقدمة الحرام على مقدمة الواجب، ضرورة وجوب قتل المشركين وحرمة قتل النساء. يعني من ناحية إذا كان هو رجل، يعني إذا كان خنثى ملحق بالرجل يجب قتله، وإذا كان ملحق بالنساء يحرم قتله، فتقديم رعاية الحرام بالنسبة إلى الحرام حلال بالنسبة إلى الواجب يوجب أن نجتنب أن قتلها أن خنسا. طبعا هذا التعبير مقدمة الحرام ومقدمة الواجب لا يمكن أنه يعني الواقع الحرام والواجب، لأن قتاله واجب أو قتاله حرام، والفعل الذي يرتكبه القاتل هو واجب أو حرام، لا نتيجة القتل الذي يحدث في مقتول. إذا كان القتل الذي يحدث في المقتول هو الواجب، وعدم القتل الاستحياء هو مثلا واجب، نعم، ولكن الواقع الأمر يتعلق بالتكليف، والتكاليف عبارة عن أفعال الإنسان المكلفين، فعلى الفعل المكلف هو القتال أو القتل، فالقتل إما واجب وإما حرام، فلا حاجة إلى أن يقول مقدمة الواجب، ولا له ترجيح مراعاة مقدمة الحرام على مقدمة الواجب، ضرورة وجوب قتل المشركين وحرمة قتل النساء. لابد أن نقول ضرورة تقديم الحرام على الواجب، يعني إذا لا نعرف شيئا أنه واجب أو حرام، الاجتناب من الحرام أولى من إتيان الواجب. طبعا هذا الكلام كذلك قابل للنقاش في محله، هل يمكن أن نبني قاعدة كلية دائما ارتكاب الحرام أن ترك الحرام أهم من فعل الواجب أو لا؟ الجواب لا، ليس هكذا. في بعض الموارد يكون بالعكس، إتيان الواجب أهم من ارتكاب الحرام، لابد أن نقارن بينهما، إذا كان الحرام أمرا بسيطا ولكن الواجب أمرا مهما، مثلا إذا كان امرأة نجاة حياتها موقوف على النظر أو على اللمس، اللمس حرام ولكن نجاة الإنسان حياة الإنسان أمر واجب، فعند ذلك الواجب يقدم على الحرام، لا يجتنب عن معالجة المرأة لأنها مرأة ولمس المرأة والنظر إليها حرام، لأن الواجب أهم من الحرام. كثير من الموارد يكون الواجب أهم من الحرام، يعني دع الموارد الحرام كذلك أهم من الواجب، فليس هناك قاعدة كلية نتمسك بها ونقول هذا الشيء. فيما نحن فيه طبعا قتل النفس بحاجة إلى الدليل، بما أن قتل الناس ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، والحدود تدرأ بالشبهات، فعلى ذلك إذا لا ندري هل يجوز قتل هذا الإنسان أو لا، لا بد أن نشتغل من ذلك. يعني طبعا عدم القتل أولى فيما نحن فيه، أو لدعوى عدم اندراجها في أدلة الوجوب باعتبار كون الخطاب به للمذكرين. هذا البيان يقول بما أن الخطاب يتوجه إلى الرجال، آيات الجهاد غير متوجهة إلى النساء، متوجهة إلى الرجال، فعلى ذلك بما أن آيات النساء متوجهة إلى الرجال ولا ندري الخنثى ذكر أو أنثى، فالآيات لا تتوجه إلى الخنثى، لا تتوجه يعني ما دام لم ندري الآيات متوجهة إلى الخنساء ولا الأصل عدم التوجه الآيات إلى الخنساء. فعلى ذلك وعلى كل حال فلا ريب في التغيير بعدم الضرورة نحو ما سمعته في النساء، كما أنه بالنسبة للنساء قلنا هذا يكون مسلم. ولكن هنا كذلك أظن صار غفلة في البيان، لأن أدلة وجوب الجهاد متوجهة إلى الرجال، ولكن توجه الدليل إلى طائفة لا يبين المدلول، لا يبين المدلول. كلامنا هل يجوز للرجال أن يقتلوا النساء؟ الجواب لا. هل يجوز للرجال أن يقتلوا الرجال؟ نعم. ولكن الخنثى لا ندري هل هو رجل أو أنثى، فالآيات التي توجب علينا القتال لا علاقة لها بالمقتول، المخاطب هو الرجال، ولكن المقتول الآيات لا تعين. فعلى ذلك هذا الكلام أدلة الوجوب باعتبار كون الخطاب به للمذكرين هذا لا وجه له أنه هكذا. على كل حال، ولكن كما قلنا بالنسبة إلى خنسة إذا لم ندر هو رجل أو أنثى، ويحتمل أن يكون أنثى تقديم يعني حرمة قتل المحترمة نفس المحترمة هذا أولى من قتل غير المحترم، يعني وجوب قتل الكفار، كما إذا شككنا إنسان هل هو كافر أو مسلم لا يجب أن نقتله، بل يجب علينا أن نجتنب حتى يثبت لنا أنه من الكفار. وهناك مباحث أخرى بغية إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.